أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة من خلال شاشة قناة الرحمة. سائلين الله تبارك وتعالى أن يتولانا وإياكم برحمته، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين، وأن يرد المسلمين عليه مردا جميلا، وأن يعود بهم إليه عودا حميدا، وأن يؤلف بين قلوبهم ويصلح ذات بينهم، ويجعلهم سلما لأولياء الله حربا على أعداء الله. كنا منذ فترة قد بدأنا حديثا عن أهمية الإخلاص في حياة الدعاة إلى الله تعالى، ولم نكمل هذا الموضوع، فنواصل حديثنا مع حضراتكم حول أهمية الإخلاص فيما يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل. الداعي إلى الله يرجو الثواب من الله، ونحن ذكرنا من قبل كلمة الإمام الحسن البصري التي يعلق فيها على قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يقول الإمام الحسن تعليقا على هذه الآية: هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا أحب عباد الله إلى الله، هذا خيرة خلق الله. اللي هو مين؟ الداعية. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. حتى القرآن الكريم في هذه الآية يطرح استفهاما: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ والجواب: لا أحد. لأن الداعية إلى الله تعالى إنما يذكر الناس بالله، وقد قالوا: جميل أن تذكر الله، ولكن الأجمل منه أن تذكر الناس بالله. ليه؟ لأن الإنسان إذا ذكر الله ذكره بمفرده، أما إذا ذكر الناس بالله فإنه بهذا يذكره ويذكره معه آخرون. ويأتي العابد يوم القيامة ويقال له: قم فادخل الجنة، ويقال للداعية العالم: انتظر حتى تشفع في الناس. وكما يقول بعضهم أيضا: فرق بين أن تأتي يوم القيامة وحدك وأن تأتي يوم القيامة ومعك أمة. يعني العابد الذي عبد ربه بمفرده ولم يدعو غيره إلى الخير ولم يدل خيره على الطاعة سيأتي يوم القيامة وحده، لكن الذي دعا الناس إلى الخير وأمرهم بطاعة ربهم وحثهم على فعل ما يرضي خالقهم، هذا الإنسان لا يأتي يوم القيامة وحده، وإنما يأتي ومعه أمة، يأتي معه ناس كثيرون هداهم الله تعالى على يديه وأخذ بأيديهم إلى مرضاته بدعوته إلى الله سبحانه وتعالى. فالداعية إلى الله بيرقى منزلة ومكانة سامقة سامية راقية. إذا جئنا إلى أعمال الخير ينبغي أن يكون الداعية فيها مقدما. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. يعني ما يكفيش أقول بلساني، إنما أدعو وأستقيم على طاعة الله، فأجمع ما بين القول والعمل. ويقولون في الحكمة: إذا كنت إمامي فكن أمامي، إذا كنت إمامي فكن أمامي. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان على هذا النحو، إذا دعا الناس إلى خير كان أسبق الناس إليه وأحرص الناس عليه، وهو القائل: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له. وكما يقول سيدنا علي رضي الله عنه في قلب المعركة: كنا إذا حمي الوطيس واشتد البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. إذا حمي الوطيس واشتد البأس واحمرت الحدق العيون، لم يكن أحد، كنا نتقي برسول الله، فلم يكن أحد أقرب إلى العدو منه. هو ده المعنى اللي بنوصي به أنفسنا ونوصي به إخواننا، أن نكون دائما في الخير مقدمين، وأن نكون دائما في الطاعة لنا الأولوية، وأن ندعو الناس إلى الخير ونحن أسبق إلى فعله منهم وأقرب إلى تنفيذه ممن نرجوه ممن ينفذه. هناك بقى ضد هذا الكلام إن واحد ما يكونش عنده إخلاص. هو الإخلاص هو اللي يجيب الكلام ده كله، الإخلاص هو اللي يدعو الإنسان إلى كل هذه الأعمال. لكن أحيانا يضحك الشيطان على بعضنا فيجعل بعضنا يطوع الدين ويطوع الدعوة لتحقيق مبادئ ومطامع دنيوية، لا يريد بدعوته أن يرقى إلى مستوى يرضى فيه عن الله سبحانه وتعالى، إنما يريد أن يشتهر، يشار إليه بالبنان، أن يذكر بين الناس، أن يتكسب من وراء الدعوة مالا يستكثر به من قلة، أن يكون له منزلة وقرب من أصحاب السلطان والجاه والمكانة والمنزلة الدنيوية. وكل هذه أسباب تقدح في الإخلاص، كل هذه أسباب تقدح في الإخلاص. الأصل في دين الله أن يرقى بالإنسان إلى الآخرة ويرفعه إلى أعلى الدرجات ويعلي مقامه إلى الفردوس الأعلى، هذا هو الأصل في الدين. لكن إذا جاء إنسان وطوع مبادئ الدين لأجل تحقيق منافع دنيوية ولأجل أن يرقى في مراتب عاجلة في هذه الدنيا، حينئذ سيخسر خسرانا مبينا، حينئذ سيضيع نفسه ويضيع دعوته، ولن ينال من الله تعالى أجرا أبدا. شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والتمكين في الأرض، بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والنصر والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا، يصلي ليقال عنه مصلي، يدعو ليقال عنه عالم علامة، يحفظ الناس القرآن ليقال عنه ما شاء الله قارئ لا يشق له غبار، يفمل أي عمل من أعمال الخير ويخضعه لأجل الدنيا. فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة نصيب. ويقول عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل، فقه، حديث، تفسير، الحاجات دي كلها نتعلمها ليه؟ أنا أحفظ قرآن ليه؟ أحفظ قرآن علشان أرقى به في الدنيا وأخذ به رتبة ومكانة عند الناس؟ ملوش لازمة. طب ما الدنيا أسبابها ووسائلها متعددة، لكن أن أجعل القرآن مطيتي للوصول إلى هذه الدنيا خطيرة. وهكذا كل علم من علوم الآخرة يطوعه صاحبه لأجل منافع دنيوية. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، شيئا من زخرف الدنيا وبهجتها. هذا الإنسان قال عليه الصلاة والسلام: لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، لا يشم ريح الجنة. الإنسان اللي طوع علوم الإسلام وعلوم الشريعة لأجل مصالح دنيوية لا يشم ريح الجنة يوم يلقى الله، خسارة كبيرة جدا. الدنيا هتضيع وتزول وستذهب إلى الله تعالى، فماذا ستجد عند الله وأنت لم تعمل لله شيئا؟ عشان كده بعضهم بيقول إيه، بيقول لأن أطلب الدنيا بطبل ومزمار، أشتغل طبال وزمار، أحب إلي من أن أطلبها بالدين. نبعد عن الدين إن احنا نطوعه لمبادئ دنيوية، نبعد عن أن تكون الدعوة مطية نركبها لتحصيل منافع وملذات وشهوات عاجلة فانية. لأن أطلب الدنيا بطبل ومزمار أحب إلي من أن أطلبها بالدين. وسئل الإمام الجليل عبد الله بن المبارك، قيل له من الناس، مين هم الناس؟ احنا دايما نقول كلمة فلان ده ابن ناس، يعني راجل محترم، راجل ليه قيمة، ليه منزلة ومكانة، ها تحس ان هو ليس من السوق، ليس من الاراذل، ليس من الناس اللي اي كلام، لا 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 لا. من الناس؟ قال العلماء. من الناس؟ قال العلماء. هم دول اللي هم في القمة. قيل له فمن الملوك؟ من الملوك؟ دول الناس اللي بنقول يعني لهم منزلة عالية وقمة، دول العلماء. فمن الملوك؟ قال الزهاد، الذين يجعلون الدنيا في أيديهم لا في قلوبهم، الذي يملك الدنيا ولا تملكه، يتحكم فيها ولا تتحكم هي فيه، هو ده الملك، هو ده الملك. حتى الإمام الشافعي كده يقول علي ثياب لو تقاس بدرهم لكانت، لو علي ثياب لو تقاس جميعها بفلس لكان الفلس منهن أكثر، وفيهن نفس لو تقاس، يعني معنى الكلام يعني بنفوس الورى لكانت منهن أعظم. ويقول في معنى الكلام، ها رأيت القناعة أصل الغنى، فصرت بأذيالها ممتسك، فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك، فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك. فالملوك هم الزهاد الذين لا يذلون أنفسهم للدنيا ولا يصغرون أنفسهم لأجلها. ده كلام ابن المبارك. نرجع له تاني، من الناس؟ قال العلماء. من الملوك؟ قال الزهاد. قيل له فمن السفلة؟ فمن السفلة؟ دول بقى يعني والعياذ بالله ما همش حتى في المستوى، مستوى الأراضي ولا مستوى الناس العامة، لا لا لا، ده أقل خالص. قال الذين يأكلون الدنيا بالدين. من السفلة؟ الذين يأكلون الدنيا بالدين، يأكلون الدنيا ويجعل الدين هو المطية، يجعل الدين هو السبيل لتحصيل هذه الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما عندوش مانع إنه يحلل الحرام ويحرم الحلال ويهاجم الناس بتوع ربنا ويسخر ويهزأ بالمحجبات ولا بالشباب المتدين، ولا يستطيل بلسانه على أناس يخلصون لله في دعوتهم، كل ده لأجل أن يرضي أصحاب السلطان الذين يأكلون الدنيا بالدين. سماهم إيه ابن المبارك؟ قال السفلة، السفلة. وهكذا هكذا نتعلم أن الإخلاص يقتضي من الإنسان المسلم أن يجرد دينه ودعوته لله سبحانه وتعالى. وادعو إلى ربك، ادعو إلى سبيل ربك. واضح إن الكلام هنا ما فيش فيه غايات ولا أغراض دنيوية، ادعو إلى ربك، ادعو إلى سبيل ربك. فليس هناك غرض ولا هدف ولا شهوة ولا لذة يتطلع بها الإنسان إلى الدنيا. وكما يقول أحد الشعراء، يقول اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. هتعتز بالدنيا وإنك صاحب السلطان فلان وصديق الملك فلان وصاحب مدير القطاع فلان وما إلى ذلك، وفي النهاية كله هيموت وعزك يموت معهم. لكن خلي دايما تعلقك بالله سبحانه وتعالى. اسمع القرآن: كل شيء هالك إلا وجهه، كل ما ابتغي به غير وجه الله ضائع إلا ما ابتغي به وجه الله والباقي، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وبذكر هنا بموقف لسيدنا موسى عليه السلام، ذكرناه قبل كده مرة، أنه في رحلته من مصر إلى مدين، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ القصة المعروفة. قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما، وكان بقاله فترة طويلة جدا ما كلش، فتوجه إلى الله: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. جاء في تفسير هذه الآية الكريمة أنه حين قدم عليه قدم إليه العشاء، فأبى سيدنا موسى أن يأكل، فقال له الرجل الصالح: أما أنت جائع؟ قال: بلى، صحيح أنا جائع، ولكن من أهل بيت لا نبيع شيئا من ديننا بملء الأرض ذهبا، وإني أخشى أن يكون هذا عوضا لما سقيت لابنتيك، أخشى أن يكون هذا عوضا لما سقيت لهما، وإن ده الكلام اللي بنقوله، وإن من أهل بيت لا نبيع شيئا من ديننا ولو بملء الأرض ذهبا، حتى لو هتملال الأرض ذهبا من أقصاها إلى أقصاها في سبيل إن أنا أبيع ديني، في سبيل إن أنا أتنازل عن كلمة حق أقولها، عن خير مطلوب مني أدعو الناس إليه، يفتح الله. وإن من أهل بيت لا نبيع شيئا من ديننا ولو بملء الأرض ذهبا. فقال: هذه عادتنا مع أضيافنا. فأكل، رضي الله عن هذا ورضي الله عن ذاك، رضي الله عن الجميع الذين علمونا وربونا وأخذوا بأيدينا إلى مرضات ربنا. إحنا بنقول يا إخوانا تعالوا كده نفصل شوية في المسألة. نقول مثلا واحد بيحرص على الجاه، على المنزلة الدنيوية، على المكانة السامقة، عايز يبقى عند الناس هو اللي فوق قوي، الجاه، الشهرة، الشهرة، عايز يبقى مشهور، عالم مشهور، حتى ولو أدى ذلك إلى أن يبطل الحق وإلى أن يحق الباطل. بعض الناس تلاقيه بيمشي في طريق غلط وبأسلوب غير سليم، ولما يجي يقولوا له اللي انت بتعمله ده مش مظبوط، اللي انت بتعمله ده غلط، يقول انا اتولدت زعيم. هذا كلام سمعته عن بعض الناس، يقول لك انا اتولدت زعيم فما ينفعش اكون زعيم الا اذا جبت حاجه تبقى مش مظبوطه، ويمشي في غلط ويودي نفسه جهنم في سبيل الزعامه. ولذلك يقول لك ايه، يقول لك كده: حب الظهور قصم الظهور. حب الظهور اللي عايز يظهر ده قصم الظهور، وقالوا: ما اتقى الله من أحب الشهرة، ما اتقى الله من أحب الشهرة. الإنسان اللي عايز يشتهر ويعلو ويشار إليه بالبنان، ها، ويتخذ الدين مطية لأجل تحقيق هذا الغرض، دي مصيبة كبيرة جدا، مصيبة كبيرة، ها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وممكن جدا واحد علشان يشتهر يطلع مغني، ها، أو تطلع راقصة، أو يطلع إنسان يصد الناس عن سبيل الله ويشيع الفاحشة بين المؤمنين في سبيل الشهرة، في سبيل الشهرة والنجومية واللمعان والدنيا، رايح جاي فلان راح وفلان جاي والجرايد تكتب والتلفزيون يصور وكل حركة وسكنة بيتقال عنه مش عارف ايه. اخرتها ايه؟ ما اخر هذه الشهرة؟ الى اي مدى يمكن ان تصل بالانسان هذه الشهرة وتلك النجومية؟ لا قيمة لها، هي ضائعة 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 هي وصاحبها. تعالى انت اللي بتعمل حساب للناس وبترجو القربة عندهم وبتتمنى ان تحصل على منزلة في قلوبهم، ايه الناس دول؟ ايه قيمتهم الناس دول؟ هيعملوك ايه؟ هل يدفعون عنك ضرا؟ هل يجلبون لك نفعا؟ ابدا، ده هم اضعف من ان ينفعوا انفسهم او يضروا انفسهم. الناس لا تملك ان تدفع عن نفسها ضرا او ان تجلب لنفسها نفعا، ما تعملك انت ايه؟ لذلك شوف بقى كلمات الائمه بقى الدقيقه في الجانب ده. يجي يقول لك ايه الامام الحسن البصري؟ يقول خرجت من بطن امي وحدي، خرجت من بطن امي وحدي ودخلت الى قبري وحدي واحاسب بين يدي الله يوم القيامه وحدي، فمالي والناس؟ اقرب الناس اليك يوم القيامه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته زوجته يعني وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه، كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت رهينة. أقرب الناس إليك هيفروا عنك يوم القيامة، مش هينفعوك في حاجة، مش هينفعوك في حاجة. وإرضاء الناس غاية لا تدرك، إرضاء الناس غاية لا تدرك. لو أرضيت زيد هتغضب عمرو، ولو أرضيت سين هتغضب صاد. طب وعلى إيه؟ خليك مع الله، خلي قلبك معلق بالله سبحانه وتعالى. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فاللي بيعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى هو ده اللي ربنا بيجلب ويستقطب قلوب العباد لمحبته. جاء في معنى الحديث من أرضى الله في سخط الناس رضي عليه الله وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله في رضا الناس سخط عليه الله وأسخط عليه الناس. إيه قيمة الناس بقى في الوقت ده؟ قيمة الناس إيه؟ وزي ما بنقول إرضاء الناس غاية لا تدرك. أنا أحكي لكم قصة، هي قصة رمزية تقال على سبيل الطرافة عشان تعرف إن الناس ما بيعجبهاش العجب، أو على رأي المثل لا بيعجبوا العجب ولا الصيام في رجب، ما بيعجبهاش حاجة. يقول لك جحا ذهب إلى السوق واشترى حمارا وكان معه ابن صغير له، فسار في الطريق يمشيان، ها واحد يسحب الحمار من الأمام والثاني يحرسه من الخلف. فالناس قالت إيه العالم دي ومجانين، كيف يشترون حمارا؟ يشترون حمارا ليتفرجوا عليه. فركب جحا الحمار وسار، فقالوا الرجل ليست عنده رحمة، كيف يركب الحمار وحده ويترك ابنه الصغير يمشي إلى جواره؟ فقال تعالى يا بني، وركب هو وابنه فوق الحمار. بعد شوية الناس دول ما عندهمش رحمة بالحمير، كيف يركب رجل وابنه على حمار زي ده؟ ده كده يعني يشق ذلك على الحمار. طب نزل جحا وترك ابنه يركب، فقالوا الواد ده ما عندوش تواضع، ألا يحترم والده؟ أبوه يمشي وهو يركب؟ فزي ما شفت لا عجبهم يركبوا الاثنين ولا يمشوا الاثنين، ولا الولد يركب ولا الأب يركب، كان ناقص حاجة واحدة أنهم يشيلوا هم الحمار بقى ويجربوا يشوفوا الناس هتقول إيه كمان. شيء غريب. إدراك الناس، إرضاء الناس غاية لا تدرك. فأنت تعلق قلبك ليه بالناس؟ ليه تعمل للناس؟ ليه ما تعملش لرب الناس؟ قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. رب وملك وإله، رب وملك وإله. الناس تملك إيه في الحاجات دي كلها؟ لا شيء، لا شيء. قرأ سيدنا عبد الله بن عمر قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، قال: من كان له بعد ذلك شيء فليطلبه. اللي ليه حاجة خلق أو أمر يروح يطلبه، لكن كل حاجة لله سبحانه وتعالى. لله الأمر من قبله ومن بعد، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، وإليك المصير، إليك أنبنا وإليك المصير. فكل حاجة مردها إلى الله تعالى. الناس لا تملك أي حاجة خالص، لا تملك أي شيء. ذلك الشاعر بيقول في أبيات شعرية كده، يقول: إني أويت لكل مأوى في الحياة، كل حاجة رحتها، طلبت العز في المال، طلبت العز في الولاد، طلبت العز في المناصب، طلبت طلبت. فبيقول كده: إني أويت لكل مأوى في الحياة، فما رأيت أعز من مأواك، وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة، فلم تجد منجا سوى منجاك، وبحثت عن سر السعادة جاهدا، فوجدت هذا السر في تقواك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. بخاطب ربنا سبحانه وتعالى. والتاني يقول: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وما بيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. وهنبعد ليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ويقول: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. كل همه يرضي ربنا سبحانه وتعالى. أما الذين يحرصون على الشهرة ويحرصون على النجومية ويريدون أن يلمعوا في عالم الشهرة والتفوق وأن يشار إليهم بالبنان، فهؤلاء لا خير فيهم في الدين ولا خير فيهم في الآخرة، لا دين ولا دنيا ولا آخرة. واسمع معي إلى هذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر بن الخطاب، والحديث ذكره الإمام ابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال عنه: رواه الطبراني في الأوسط والبزار ورجال البزار موثقون. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر الإسلام حتى يختلف التجار في البحار، رايحين جايين، حتى يختلف التجار في البحار في البحر، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن. ثم بعد الناس الأوائل الصالحين دول اللي نشروا الإسلام في شرق الدنيا وغربها وخاضوا في البحار جهادا في سبيل الله، ها، يأتي أقوام يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ العملية ما بقتش غاية يرضينا بي، يعني يرضوا بها ربنا، إنما غاية إن أنا عايز أبقى أنا إيه، أنا القمة فوق الكل دول. من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. أولئك منكم هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. الناس اللي بتحرص على اني انا وبس، رأي صواب لا يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ لا يحتمل الصواب، ويرى نفسه وغير ولا حاجة وشهرة وبس. ولذلك يقولون من كلمات الإمام الحارث المحاسبي، يقول الصادق، احنا بنتكلم عن الصدق والإخلاص، الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه. لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق، الناس دي ولا حاجة، في سبيل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله، أقل القليل، مش عايز الناس تعرفه، هو عايز يبقى العلاقة بينه وبين ربنا، يصلي بالليل والناس نيام، يتصدق بصدقة فيخفيها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ويسر بعمله حتى لا يطلع عليه أحد. ولو كان هناك شيء، لو كان هناك شيء يشينه أو شيء مش كويس، ما يزعلش إن الناس تعرفه عنه، ولا يكره اطلاعهم على السيء من عمله، لأن كراهته ذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم، وليس ذلك من أخلاق الصديقين. يبقى كل واحد داعية مخلص يحرص على أن يكون همه إرضاء الله سبحانه وتعالى. مرة واحد جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن حمدي زين وذمي شين. بيقول له زي الشعراء أما يحب واحد يقول في قصيدة يرفعه لفوق، ويذكره يقول له قصيدة ينزله تحت. فهو الرجل ده من نوعية دي، بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، إن حمدي زين وذمي شين، أما أحمدك هزيلك، وأما زمك هشينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: زاك الله، زاك الله اللي حمده يزين وذمه يشين، ها هو الله سبحانه وتعالى. إنما أنت إيه؟ أنت إيه؟ ولا حاجة، ولا حاجة. ثم افرض يا سيدي إن الناس مدحوك وقالوا فيك ما قال مالك في الخمر، ده كلمة بيقولوها، يعني ما قال مالك في الخمر يعني معناه ان قال عليك ما لا يتخيل. افرض بقى الناس قالت فيك كلاما ومدحت فيك مدحا، دبجوا فيك المقالات ونظموا فيك القصائد وفتحوا لك جميع القنوات الفضائية وصوروا لك الصور وأقاموا لك النصب وعملوا لك اللي ما تتخيلوش ولا كنت تحلم بيه. افرض ده حصل، افرض ده حصل، اخرتها ايه؟ بعد ده كل ده انت وهم رايحين فين؟ انت وهم رايحين فين؟ ها يا نفس، اين ملوك الارض كلهم ومن يخر لهم بالذل ها أذقانا، أو من يخر لهم بالذل أذقانا، ها فين راحوا؟ يا نفس أين ملوك الأرض كلهم ومن يخر لهم بالذل أذقانا، صاحت بهم حادثات الدهر فانقلبوا مستبدلين من الأوطان أوطانا، أخلوا منازل كان العز مفرشها واستبدلوا بها حفرا غبرا وقيعانا، تركوا منازل كان العز مفرشها واستبدلوا بها حفرا غبرا وقيعانا. ها أليس للإنسان عبرة في هؤلاء؟ أين ملوك الأرض وأين الزعماء وأين وأين؟ كله راح بعد سنتين ثلاثة أربعة عشرة خمسين مية ألف، كل الأرض طوت في بطنها ما كان على ظهرها. قال تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. الأرض يتعيش على ظهرها يا إما جوه بطنها، اللي ببطنها دول كان شكلهم إيه وعاشوا إزاي، ها وأحيوا حياتهم على أي طريقة وبأي أسلوب. أعز واحد وأغنى واحد أين ذهب؟ أين قارون؟ أين فرعون؟ أين هامان؟ أين قوم عاد؟ أين قوم ثمود؟ أين وأين وأين؟ هل لك فيما مضى معتبر؟ اعتبر بمن مضى قبلك ولا تكن عبرة لمن يأتي بعدك. فلو أن الدنيا كلها كانت في يدك، لو أن الدنيا كلها كانت في يدك ثم جاءك الموت، هتكون النتيجة إيه؟ تكون كمن رأى حلما جميلا ورأى رؤيا يعني أسعدته وملأت جوانحه سرورا ثم قام فإذا ليس في يدي شيء. هذه هي حقيقة الدنيا وحقيقة الناس من حولك. فلذلك لن يبقى للإنسان إلا ما ابتغى به وجه الله تبارك وتعالى. تعالى بعض الدعاء بقى الجيدين اللي كانوا بيبتغوا وجه الله سبحانه وتعالى في النقطة دي بالذات، في نقطة الحرص على الشهرة والنجومية وذيوع الصيت وأن يشار إلى الإنسان بالبنان، وبالتالي لا يبالي الإنسان أن يخضع لأجل هذا الهدف دينه ومروءته وكلمة الحق التي تحتبس في لسانه فلا ينطق بها حرصا على رضا فلان أو رضا فلان، وإنه يبقى دايما على كرسي الوزارة ولا الإمارة ولا حتى على كرسي الإدارة، وكلها أشياء ستنمحي وتزول، وإن عاجلا أو آجلا هي إلى ضياع وإلى اندثار، ولن يبقى إلا ما ابتغي به وجه الله تبارك وتعالى. تعالى كده اسمع كلمات لبعض السلف الصالح تدي لك انطباع قد ايه الناس دول كانوا ما بيعملوش للدنيا نهائيا، انما كان كل هدف ومقصد مرضات الله سبحانه وتعالى. يقول بعضهم وقد رأى أناسا يمشون خلفه، رأى أناسا يمشون خلفه فقال إما أن تجلسوا ها أنا أجلس إليكم، ها أنا ذا أجلس إليكم، فإما أن تمضوا وإما أن تجلسوا، فإن فيما تفعلون في مشيكم خلفي فتنة للمتبوع وزلة للتابع. فإن في ما تفعلون لو أنتوا بتمشوا ورايا بالطريقة دي والناس ماشية وراك وسيدنا الشيخ ومولانا والعالم العلامة والبحر الفهامة والترعة المليانة زي ما بنقول كده، ها قال لهم لا يمشين أحد خلفي، إما أن تجلسوا إما أن أمضي، فإن في ذلك فتنة للمتبوع. أما تمشوا وراه كده أنتوا كده ممكن توقعوه في شر، وذلة للتابع. ذلة يبقى التابع ماشي بيجري وراك ولا لا، فرفض أن يمشي خلفه أحد ورضي أن يكون بمفرده دون أن يتبعه زيد أو عمرو. بعضهم كان إذا طلب منه الدعاء يقولوا يا فلان ادعي لنا، كان يقول ومن نحن حتى يطلب منا ذلك، ومن نحن حتى يطلب منا ذلك، يعني كأنه بيحتقر نفسه، كأنه بيقلل من قيمة نفسه. ها بقوله يا عم الشيخ الله يكرمك ادعي لنا، وده مش عيب يعني ان انا اقول بعض اخواني ادعي لي، ولكن انا بدي لك الانطباع لدى بعض هؤلاء السلف رضوان الله تعالى عليهم انهم كانوا حتى لو حد قال لهم ادعوا لي يقول لهم يعني احنا ما نستاهلش ان حد يقول لي ادعي لي ادعي لي، فانا احقر واقل من ان يطلب مني ذلك. ده موقف تاني. واحد تالت يقول لو ان للذنوب رائحة ما استطاع احد ان يجالسني، لو ان للذنوب رائحة ما استطاع احد ان يجالسني. ها ومن لطف الله بنا ان الخطايا لا تفوح، اذا لصار المستور فينا بين جنبينا فضوح. ستر ربنا سبحانه وتعالى ان ما بيخليش للذنوب رائحة ومن لطف الله بنا أن الخطايا لا تفوح، إذن لصار المستور فينا بين جنبينا فضوح. فهو بقى بيقول إيه الرجل الداعية العابد العالم الفقيه الفاهم المخلص، يقول لأصحابي لو أن للذنوب رائحة ما استطاع أحد منكم أن يجالسني. واحد تاني يقول لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما تبعني منكم رجلان، لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما تبعاني منكم رجلان. أنا بأغلق بابي على معصية، على تقصير في حق ربي، على بعد بيني وبين خالقي، لو تعلمون ما أغلق عليه بابي ما تبعاني منكم رجلان. واحد آخر يقول ما يصيب الناس ما يصيبهم إلا بسببي، البلاء اللي نازل عليهم والشر اللي بيأتيهم بسببي، ولو مت لتخلصوا من ذلك. قد ايه بنتعلم من هؤلاء السلف الصالح ان ما نحرص على الشهرة، ما نحرص على ان احنا تحتبس في حلوقنا كلمة الحق، انما ينبغي ان نعمل لله وان نرضي الله وان نحرص في كل ما نقول ونفعل على ان نكون قريبين من خالقنا تبارك وتعالى. اما الناس فمسألة لا تهمني لا في قليل ولا في كثير، زي بعضهم ما بيقول الجماعة الحق ولو كنت وحدك، لا تستوحش لقلة السالكين، فإنما الجماعة هي الحق حتى ولو كنت بمفردك. العملية مش عملية بالكسرة والأتباع والكلام ده كله، وإنما ينبغي أن تكون صاحب حق وأن تحرص عليه حتى ولو لم تجد حولك أحدا. ربنا قال على سيدنا إبراهيم لوحده إن إبراهيم كان أمة، هيجي واحد بقى يسأل في الآخر طب لو أن إنسانا كان مخلصا وكان داعية إلى الله تبارك وتعالى فالناس مدحوه وأثنوا عليه وتكلموا عنه كلاما طيبا وهو لم يكن يقصد ذلك أصلا، لم يكن يعنيه هذا بالأصالة، إنما هو عمل لله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له يا رسول الله الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه، قال تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأحد ما فسرت به البشرى إن الواحد يعمل لله ويخلص لله ويعمل بمرضات الله، فإذا مدحه أحد وهو قد أخلص يقول كما كان سيدنا أبو بكر يقول اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يحسبون واغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون. ولا يحمل ذلك على البطر أو الغرور أو الافتخار أو ما إلى ذلك، فهذا كله مآله إلى الزوال، فكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فتبعون أحسنه، وأن يتوفانا وإياكم مسلمين ويلحقنا بالصالحين، وأن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، وأن يجعلنا ممن رضي عنهم ورضوا عنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.